أعوذ بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في المنار لقوله في باب الأكل، وما دركم هذا من أطعام سائل ولحم ذر فالإيد وهذه ودهان. قال في الآداب والفروع: والأولى زواجه بحديث أنس الدرداء، وفيه فدع عنه أجمع الدرداء بين يديه صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال ابن مبارك: لا بأس أن يتناول بعض أو يناول بعضهم بعضا، ولا يناول هذه المائدة إلى مائدة أخرى. آداب من آداب الأكل كما ذكرنا بعضها في الحديث السابق، هنا في العلماء كما معلوم عند الإنسان ليس الطعام في وجمع أو نحوها من الأطعمة، فبجنة ما جرى به العدم الطعام سائل ونحو الهرم، هل يجوز يعني أي إنسان المعلوم قاعد ياكل وبعدين واحد مرة يقول مسكين طلب ياخذ رصيد، ولا الطعام ليس من كلاهما، ما هو ضيف صاحب الوليمة، صاحب الوليمة هو الذي يعطي وليس الضيف الذي هنا الذي يملكه ضيف أبيح له أن يحصل أكثر من ذلك، إلا أن كان يعلم من حال واحد زي ذلك. فخاصة في زمان زماننا السائلون كثيرون، وتلاقي إنه الشحرين اللي يحتاجوا الاجتهاد يجي يدرس أخلاق الناس، ولعل صاحب صاحب الوليمة يكون أحوط منه بهذا الشيء، ينتظر هذا الطعام إنه يأكل ويطيب له شيء هو الأولاد. للضيف وعامل نفسه كريم وخلل الطعام وحرص على اكله ده لهذا السائل وقد لا يكون محتاجا، هذا صاحب البيت وهذا اهل صاحبه. العبيد هنا الذي يعطي للسائل وصاحب البيت، لكن لا باس لقمه ونحوها ان اعطاه لقمه او كذا، اما العزومه على اقعد وكل معنا لابد من اله واحد البيت. ان ذكرنا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل خمسه خمسه او رابع اربع صلوات الله وسلم عليه، هو ومجموع معه دعاه فاتبعهم ضرب مش مدى ولا غيره. فلما وصلوا لذلك صاحب الوليمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا اتبعنا ولم تدعوه، فان اذنت له لكم. قال: اذنت له يا رسول الله. فدل على ان من تفضل من حق صاحب البيت انه يمثله ومن حق المسلمين معه، فهذا في ذلك اتباع الموجودين. فلا يليق الانسان اللي ضيف في البيت ياخذ من طعام البيت ويؤديه للسائل، شخص ماشي في الشارع ياخذ له طبق من الطعام ويعطيه للسائل الذي يسال في الطريق، يؤذي صاحب البيت بذلك. انما لا يفعل ذلك هو فرض صاحب البيت يفعل هذا الشيء، الا ان يكون الطعام في وليمه يحضرها جميع الناس والسائل مستحيل وغلط ومفيش مانع يقضي لازم وتعالى معنا طالما انها مباحه التي تصنع في المساجد ونحو ذلك. ولذلك الوجهان قد البواب وجه المدخلين المعنى او المقصود من الوجهين تنزل على حالته، حالة الجواز انه اذا علمت الحال صاحب الوليمه انه يقبل هذا الشيء وانه غير سائل الى هذا الاطعام. اذا علمت الحال صاحب الوليمه الله له خير ولد وعامل طعام الناس يدوبك القدر وهو محمود السميع اللي في اذن جلسته، يبقى لا ينبغي لك ان تاخذ من الطعام وتعقد السائل الا باذن صاحب الادب. كذلك نحو الهرم قطه معديه يعطيها طعام من طعامه ايضا يضاعف هذا الشيء. إذا كان صاحب البيت رجل غنيا وإنه هذا لا يعينه لا مانع، إذا كان إنسان فقيرا وإنه هو ينظر مثل هذا الشيء لا تفعل هذا الشيء، لا صاحب البيت هو الذي يفعل اشفع عنه. يقول الآداب والفروع: والأولى جوازه، يعني الأولى جواز أن يفعل ذلك، لحديث أنس الدباء وفي فجعلت أجمع الدباء بين يديه، يعني إنه أنس المالك جعل يجمع الدباء بين يديه. انما تسمع خارج تنظر في هذا القياس، هذا صلى الله عليه وسلم وجلس ياكل طعاما والطعام فيه دباء، وكان يحب الدباء صلى الله عليه وسلم هو الفرق. فانس بن مالك سمع امام النبي صلى الله عليه وسلم، انس مدعو النبي مدعو عليه الصلاه والسلام، وانس يعطي الامر يعني اللي هو نصيبه هو ولا ياكل منها لكن يقدمها امام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مدعو هذا مدعو فرق بين هذه الصورة والصورة، لأن الأخرى ما فيش دعاها تقول عشان إنه هيدي الأخرى، يمكن تؤذي واحد البيت تاخذ لقمة ترميها لها على الأرض تفتح الأرض يتضايق ويسكت مرة ثانية ومرة ثالثة أترك وشك أنت، لا ما تفعلش هذا الشيء. إذا النصاح البيت هو الذي يفعل هذا إلا إذا كنت تعلم من حاله إنه يعجبه ذلك تفعل هذا الشيء. قال ابن مبارك: لبأس أن يناول بعض البعض يبقى المدعوون وانتوا عارفين على دعيكم صاحب الوديمة دول أبناء الأصحاب ولا أبناء الصحن الثاني وكذا اللي جالسين يجينا من بعض البعض يتحشف سنه ويدي ايده فيقوم صحب كل وحيد يقدم له الطعام أمامه ويأكل أصحاب المعيد في العزيز المائدة. ولذلك يقول ابن مبارك رحمه الله ولا نهون هذه المائدة إلا مائدة أخرى. العادة في الولايين حق دائرة قدام الجالسين دول قدام الصحن دول قدام الصحن كل مجموعة قدامها طعام بتاعها. ليس من الأدب وليس من الأئمة إذا قاعد قدام الصحن بتاعك تأخذ من الناس اللي أعلم تجي لنفس المهجين زي ما تروحون لهم لا أهل المائدة يأكلون جنة أمامهم ولن يملك صاحب البيت هذا الطعام الذي أمامه إنما ملك أنه ما حدثه إلى غني فلاك ولا من ملك أما ذاته فهو مبالغ ما مددت هذا عليه كل المبالغ أن تأكل أما إن تأخذ من المائدة جعل الموجودين أمامك وتعطي أناس آخرين هذا لا يليق قول مبارك رحمه الله لا بأس أن ينور بعضهم بعض أهل المائدة الواحدة الشطرة الواحدة ولا ينور من هذه المائدة إلى مائدة أخرى عنه يدعي أطلق الدعابين يدعي من هذا الشيء حتى لو كان الطعام في الإيران ممكن هم لهم يفضل غير معرفة وهذا لا يليق بأدب الطعام. فصل يسن أن يحمد الله إذا فرغ زي ما بدأ بذكر بسم الله سبحانه وتعالى في أول الطعام إذا انتهى من الطعام حمد الله سبحانه وتعالى. فذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها الأكلة والشربة اسم الله إذا الأكلة قد يكون الأكلة اللقمة يأكلها والشربة ذلك بمعنى ما يملأ الفم فالله أكل يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو الأكلة اللقمة أكلها وقال الحمد لله الأكلة الوجبة أكلها وقال الحمد لله الشربة الشرب شيء شرب عصير شرب شيء وقال الحمد لله الشربة مقدار الفم الواحد ملئه تقول الحمد لله رب الله عز وجل عن عبده إذا حمد الله عز وجل عليه. أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله على عبد النعمة فحمد الله عز وجل عليها إلا وكان حمده أحب إلى الله منها أحب إلى الله منها الله ينعم على العبد ويعطيك طعاما وشرابا وأنت تقول الحمد لله تقول الحمد هذا أحب إلى الله من النعم التي أعطاك لاحظ أن هذه نعمة ونعمة بلاهما نعمة من الله عز وجل أنعم عليك بالطعام والشراب وأنعم عليك بالتوفيق الحمد هذه نعمة ولي فأي النعمتين أحب إلى الله كلاهما منه سبحانه وتعالى نعمة أنعمها عليك لأن حمدت الله هذه أحب إلى الله عز وجل من نعمة أن أعطاك الطعام سبحانه وتعالى إذا أحب منك ذلك قلت الحمد لله زادك وأعطاك نعمة أخرى فقال يا إنسان قلت لأزيدنكم يبقى حب الله عز وجل أن يعطي لأنه كريم سبحانه يحب أن يعطي فيعطي العبد ويلهمه الحمد حتى يحمد حتى يعطيه سبحانه وتبارك وتعالى فالنعمة رجع إلى كرم الله سبحانه وتبارك وتعالى يحب الكرم كريم ويحب الكرم ويحب من عبده أن يحده ليكرمه وأعطيه أكثر وأكثر سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة وفي حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بن عبد الحسن وجاء الألباني من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا شوف الحمد لله عز وجل تستحق عليه أن يغفر الله عز وجل لك شوف الكرم من الله عز وجل لأكلك في شرابك ويغفر لك هذا فضله من الله عز وجل. قلت كلاما من قضاه التوحيد التوحيد لله سبحانه وتعالى عشان قام قلت الحمد لله وحده سبحانه الذي يستحق لك ليس غير الذي أعطاه هو سبب الأسباب إن هذا أهدى لهذا تعريف هذا أعطاه هذا زرع لكن الذي أنعم في الحقيقة هو الله عز وجل صاحب النعم. فقلت الحمد لله شكرت الواجب سبحانه وتبارك صاحب النعمة الحقيقي والله عز وجل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني أطعمني الله الذي أطعمه الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويكفيني وإذا مرضت فهو يشفيني توحيد الله عز وجل توحيد ربوبيته أنه وحده الذي يعطي أطعمك ورزقك جاء الطعام غير عندك هذا رزق الله سبحانه ساقه إليك
ثم هل لي لك الاسباب ان الساق تحط بؤك وتستشيره وتمنع هذا الطعام اطعامك سبحانه وتبارك وتعالى؟ نعم يا الله عز وجل. وكم الانسان قد يحضر الطعام وما يبقيش لا يبقي قاولتي لو حط بؤه ما يبقيش من بؤه ولا يستشير منه. والله الذي انعم بنعمك ان اطعمه اطعم عبده سوغ له الطعام جعله ياكل ويبتلع هنيئا بريئا تبتلع ويخرج بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعم هذا ورزق قليل من غير حول مني ولا قوه سبب من الحول من قوه الله الذي لها سبحانه والذي يعطي توحيد ربوبيته سبحانه وتوحيد الوهيته. توحيد الالوهيه ان توجدت بالعباده للشكر والحمد لله عز وجل وحتى الهك سبحانه بعبادتك وحتى ربوبيته سبحانه ان وحده الذي اطعم والذي سقى والذي سوى والذي جعله مخرجا والذي رزق بهذا من غير حول مني من غير حيلة مني من غير قوة مني. والحول التحول والشيخ والاجتيال على الشيء اللي هو الإنسان يتعب نفسه في الشيء الله الذي وهب ورزق سبحانه وتبارك وتعالى. لم تطلب أنت الطعام لم تتعب التعب الذي هو يضيق شديد جدا حتى هذا الطعام لك يسر لك الاستقاء هذا الطعام بفضله سبحانه فقلت الحمد لله. قال إذا قال ذلك غفر له ما تقدم ذنبه غفر له ما تقدم ذنبه. عمل قليل نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. نعمة الطعام والشراب ونعمة التسوير والإخراج ونعمة المغفرة والفضل من سبحانه وتعالى. حديث رواه أبو داود في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم ذنبه ولبس ثوبه فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم ذنبه. إذا ناصرة إذا أكلت فحمدت إن شربت فحمدت إذا لبست وكفاك الله عز وجل فحمدت الله سبحانه. أيضا ما جاء في هذه المعاني الجميلة في صواب داود والمدير ماذا عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. هنا النعمة من الله عز وجل عرفت فضل الله سبحانه وأنه صاحب هذه النعمة تقول الحمد لله تحمد ربك سبحانه وتدعوه اللهم بارك لنا فيه اللهم بارك اجعل البركة اجعله طعاما مباركا فيه الزيادة وفيه الخير وفيه النماء فيه الصحة وراء العافية فيه النعمة منك وفيه الفضل والزيادة وارزقنا خيرا منه وارزق فيه هذا يكفينا ويزيد وارزقنا خيرا منه. قال من سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ما اجعل خيرا منه. ليه؟ قال فإن لا أعلم ما يجزئنا طعام الشراب إلا اللبن. يعني مفيش حاجة خير من اللبن. اللبن يدهر هو طعامه هو شراب فإذا دعوت لكش خير من ذكي فيعمل ويقول وزدنا منه وزدنا منه. أيضا روى الإمام أحمد بن حديث عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد قرب إليه طعام أو إذا قرب إليه طعام يقول بسم الله وإذا فرغ من طعام قال اللهم أطعمته وأسقيته وأغنيته وأقنيته وهديته وأحييته فلك الحمد على ما حديث صح الألباني إسمه. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام بسم الله إذا فرغ من طعامه ليحمد الله سبحانه وهنا في الآية يقول اللهم أطعمت وأسقيت أنت الذي أطعمت وأنت الذي أسقيت الطعام من عنده سبحانه والسقيا من عنده سبحانه والتسميد لذلك منه سبحانه وتبارك وتعالى وأغنيت وأعطيت أغنيتني تعني جعلتني غير محتاج إلى أحد الإغناء الغنى من القلب غنى القلب فأشعرك الله سبحانه بما أعطاك أنك أغنى الناس وأنك ملك مملوك بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. أغنيت وأقنيت أقنيت أي ملكت جعلته لي قنية ملكت أنا هذا الذي أعطيتني وهديت وأحييت وهديت هديتنا بفضلك لأن معبودك وأحييتنا أخرجتنا من الكفر إلى الإيمان من الضلال إلى الهدى أحييتنا بما أنزلت من السماء من ماء وما أطعمتنا من طعام وماء فلك الحمد على ما أعطيت فلك الحمد على ما أعطيت. أيضا جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم ورقى وسوغه وجعل له مخرجا. سلام عظيم وجميل، من يتأمله يعرف النعمة، نعمة الله عز وجل، نعمة عظيمة أن جعل فضل الله عز وجل عليك. الحمد لله الذي أطعم وسقى، الله الذي أطعم وصلى في الطعام غاية حقه هو بؤك ونزل إلى مالك، هذا إطعام الله عز وجل للعبد. لما وصل الطعام سبب الأسباب، سبب الأسباب إنه أخذت مرتب بتاعك من الشغل اللي أنت فيه لأنك عامل، الذي جعلك تعمل الله، والذي رزقك هذا الراتب الله، الذي جعلك تشتري هذا الطعام وأوجده لك السوق الله سبحانه. هيك الطعام خذ الطعام الذي اختار على ذلك الله، وضعت الطعام في فمك واستخرته وابتعته بفضل الله سبحانه، فهو الذي أطعمه سبحانه وتعالى، وهو الذي شقى، قال الحمد لله الذي أطعمه شقى وصلغه. جعله خيرا، جعله جميلا، جعله هنيئا مليئا، وجعل له مخرجا في الحبشة الجوع بعدما أكل، ولكن الله بفضله سبحانه جعله مخرجا. هذه صحيحة شيخ الألباني. أيضا روى البخاري عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا ولا مستغن عنه ربنا. وهنا جلال كلامه صلى الله عليه وسلم الحمد لله، هذا الحمد حمدا كثيرا احمد الله سبحانه وتعالى، حمدا طيبا يليق به سبحانه وتعالى، على الله طيب لا يكون الا طيبا، مباركا فيه، مباركا يعني حمد زياده اجيب واجيب احد كثير ربي سبحانه وتعالى، غير مكفي ولا مودع، غير مكفي كانه يقول قبلنا انعامك يا ربنا ما نردش عليك الإنعام، ما بنكفيش الإناء ونقول مش عايزين، لا يا رب، نحن نريد منك الإنعام، كما قال ابن ربي وقد أمر عليه درادا من ذهب وأعطاه الله سبحانه وبارك وتعالى قبل ذلك خزائن ملء الذهب والفضة إلا به يمد ثوبه يأخذ هذا الدراد الذهب الذي ينزل. فالله عز وجل يقول ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى، ولكن الذي نبي عن بركاتك بارك نزل من عنده، الذي يغنى عن بركاتك لا، هنا جمال الكلام، جمال الكلام، غير ما اعطيتنا وارزقتنا وعايزين منك يا رب، مش من غير، عايزين منك غير مكين، هذا معنى من معانيها، انا غير مردود على الله عز وجل، نعم الله سبحانه. ايضا انت غير مكين يا ربنا، انت غير يعني ما حدش هيكفي العباد عنك، لا، ما حدش هيقوم مقامك يا ربنا، انت الذي تكفي العباد، مش حد يقوم مقامك، توحيد الله سبحانه وتعالى، انت وحدك القادر على ذلك، غير مكين، وهذا من الكفايه، انت غير محتاج يا ربنا الى من يكفيك، هذا من معناه ايضا، انت غير محتاج الى احد، بل انت الذي تكفي عبادك، وانت الذي تنعم عليه، غير مكين، ولا مودع، ولا مودع، يعني لا مودع، الوداع بمعنى التسليم في النهايه، رحيل، رحيل، يعني يا ربنا لا تدع نعمه صالحه من عندك. لأنك رقبت لنا النعمة فأحد وكنا أدن علينا النعمة هذا غير ولا ولا مستغنى عنه ربنا ولا مستغنى عنه يعني لا نستغني عن الله سبحانه وتعالى ولا عن كرم ربنا وفضله سبحانه وتعالى. أذكار عظيمة جدا ينبغي على المسلم أن يحفظها وأن يعلمها وأن يفهم معانيها وأن يقولها، يقولها ويأخذ الأجر من وراء ذلك على ما يقوله. تقول ويدعو لصاحب الطعام، يدعو صاحب الطعام بقول دارين صنعوا تلك الكيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعامه فدعاه أصحابه فلما فرغوا قال أتيه أخاكم، قال يا رسول الله ومن إجابته؟ قال إن الرجل إذا دخل إذا دخل بيته أكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إلى بيته. حلو عليك إنما المعنى صحيح، المعنى إجمالي معنى صحيح، قول أبو الهيثم كيهان دعا النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذا الشرط عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، جاء هذا المعنى في صحيح مسلم الحديث الذي هو رضي الله عنه بعد ذلك وقد ذكرناه قبل هذا الحديث. أيضا الإثابة لمن أدى إليكم معروفا، صح في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا، فقولوا جزاك الله خيرا، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يصنع بكم معروفا يلزمكم ان تكافئوا هذا الانسان، اما تعطيه كما اعطاك او ما كنتش لحاجه تعطيه يبقى تدعو له حتى تظن انك قد اكرمته وقد اتته على ما اعطاك، فقل جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. لما حديث أبي العيسى رواه مسلم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بن بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ فقال الجوع يا رسول الله. قال وأنا الذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. وذكر الحديث وفيه أنه ذهب إلى بيت أبي العيسى بن ديهام رضي الله عنه وكان رجلا فاضلا من الأنصار ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وذبح للنبي صلى الله عليه وسلم جدا وجلس وأكل النبي صلى الله عليه وسلم أو ذبح النساء فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأيكم عمر الذي نفسي بيده لتسألون عن هذا المعين يوم القيامة؟ أخرجكم بيوتكم الجوع ثم لن ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا الهيثم بن سيهان أنه عند قارن فأبو الهيثم عنده حديقة ضخمة كبيرة ولم يكن أصحاب كان هو ذكر فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان قارن فأتينا نعطيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجى له بالفرس رواه الله وسلم عليه وهنا مدفع من هذا أطعمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه خادما والخادم يقول هنا عبدا يعني. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بخدي الشبي رفع إنسانا يعني عبدين عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء له أبو الهيثم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهما فقال اختار لي يا رسول الله اختار لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فإني قد رأيت صلي فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على حسن حاله فأخذه وقال واختار لي معروف صوت منه معروفة. فأبو الهيثم استشار امرأته فامرأته أشار عليه أن يوثقه قال لن تبلغ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوثقه. فكان كلاما جميلا ونصيحة جميلة من المرأة فأعتقه أبو الهيثم رضي الله عنه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صلى الله عليه وسلم عليه إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف فتنهاه عن المنكر وبطانة لا تأمره خبالة ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي فقد وقي. يعني كأنه من النبي مثل النبي فعل ما يكون من خلق الله عز وجل الخليفة هذا في الخلق فوق كثيرين من الناس هذا وذكره بطانتان خيره أولى. كل إنسان له أحار إما أصحاب يدعونه إلى الخير وإما أصحاب يدعونه إلى السوء فمن وقي هؤلاء الذين يدعونه إلى السوء فهذا قد وقاه الله عز وجل شعبا عظيما. أيضا في الحديث من صنع إليه المعروف فكافئوه يعني صحيح. قال ونصدر منه شيء ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضله فكان صاحب المناء يقول يبقي شيئا يعني إذا كنت معزوما هذه السنة تشرق عن كلها بقي شيئا لأهل البيت. أهل البيت قد يحبون أن يأكلوا مما تركت أنت إذا كان إنسانا له مقام عند الناس الناس يحبونه يبدون من ورائه خيرا أو برا فيحبون أن يأكلوا من أثر هذا الإنسان لعله يعود أو البركة الله يبارك في الطعام الذي أكل فيه فيحبون ذلك. قال أو كان ثم حاجة أو كان ثم حاجة والمعنى أن أهل البيت يحتاجين لهذا الطعام يبقى كل ذي قدرها تشبع أو دون ذلك يجب الباقي لأهل البيت يتصرفون فيه. قال أبو أيوب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل وبعث بفضله إليه فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيشبع موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مسلم حديث طويل عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى مهاجر أن أول ما نزل على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه نزل على أبي أيوب الأنصاري فأبو أيوب كان ظريف ظريف علو حبه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أسهل عليه أن يكون في الدور الأرض فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأبو أيوب كان في العلو وبعد ذلك إذا لأبي أيوب الأنصاري هنا توفيه عليه جدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب انتبه مرة إن أنا ماشي في الدور الثاني تحت النبي صلى الله عليه وسلم حصل له شيء من الخوف ومن هلع إزاي أنا أشيل فوق النبي صلى الله عليه وسلم فقال تحت أمر اللي معي اسمعه فبات في جانب فبات في ذات نص البيت بات في جانب عشان أشكو النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح في الصلاة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم بقيت أنت تحتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشكو في الأرض لا أفق ناس بالجيل يتفق على صحيفة أنت تحتها فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلوم وأبو أيوب في السر فكان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم طعامه أبو أيوب يأذن النبي صلى الله عليه وسلم على طعامه فإذا في الذي إليه سأل عن مواضيع أصابعه لأنه هو ما بيأكلش لغاية ما يرجع طعام إلى أكله من جزء ويسأل كيف موضع صائم قال المسلم يكون من أجلها منها فيكون من جهة التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم يرجو بركة موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فطمع له طعام يعني في يوم طمع له طعام في يوم. لما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل المرة دي جاي طعام في الصوم فبيسأل أبا أنه في مين أهل في لم يأكل فتجع وصاعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحرمه أحرمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أكرهه في الصوم لأنه يخاطب من لا يخاطب أبا أنه يخاطب من لا يخاطب صلى الله عليه وسلم قال إني أكره ما تكره أو ما تكره وكان قال أبو أيوب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر أبو أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر معنى يأتيه الوحي عنه من السماء. طيب يتعلق بهذا الباب ما يصنعه المؤمن قلنا طعام قلنا الشراب كذلك ما يكون من أداب بيت الإنسان وهو في بيته يرفع البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمع الليل أو قال إذا كان ظلف الليل فكفوا ضيانه فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فقلوه أغلق بابك واذكر اسم الله وأقصد مصباحك واذكر اسم الله وأوفي ثقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا ولو تعرض عليه هذا الحديث عن أبو سعيد وأيضا من المسلم بصحيحه في قلبه. الحديث فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم يذل المؤمن زي ما يعلمنا ذات الطعام وأداب الشراب فذلك ما تصنعه في بيتك مع أولادك وخاصة بالليل. يقول إذا استجمح أو كان يلقي الليل يعني إذا دخل الليل بدأ الليل أو قال إذا كان ينفو الليل معنى إقبال الليل قابل الشمس وقت الغروب وقت غروب الشمس قال فكفوا صبيانكم فكفوا صبيانكم فإن الوقت ما تغرب الشمس الشياطين تنفذ في هذا عند الغروب الشيطان تغرب الشمس بين قبل الشيطان فيسجد عباد الشياطين للشمس في هذا الوقت ويسجدون للشياطين والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان وقت الغروب كف الصيام الشياطين تبتدي تشرح في الغروب الشيطان يجري في الأرض ويحاول أنه يفسد فيها ولذلك يقول الجولي في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كف صبيانكم إنما في على الصبيان في تلك الساعة من الأطفال الصبيان لأن نجاسة التي يلوذ بها الشياطين مولودة معهم غلظة يعني الصبي الصغير ما يهتمش أوي لأمر النظافة وأمر نجاسة أو الطهارة ما يهتمش فالشياطين تحب كذلك فأول ما تصرفهم الصبيان في القلب يلعب في الطريق وهو غير ظاهر عن النجاسة من كذا وهم الشيطان يفعل فيه شيئا خارج من الجولة والشياطين تلوذ بالنجاسة التي هي موجودة معهم وذكر الذي يحفظ من الشياطين مفقود النصر رجلا نادر أن تلاقي صبي صغير عنده 5 سنين 10 سنين بعد أن أذكر الصلاة وأذكر المساء هذا نادر من حال هذا الشيء فلذلك يقول لنا وذكر الذي يحفظ منه مفقود من الصيام غالبا والشياطين عند بشرهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به فلذلك كيف على الصبيان في ذلك الوقت لذلك المستحب في وقت غروب الشمس ما يكونش في اصحاب العوض الشخص الشهرين تستحوذ عليه ممكن تؤذي بشيء في هذا الوقت انا هذا الذي يتمثل فاذا عدت ساعه بعد ذلك من الممكن ان تشرفه. يقول والحكمه في انتشاره حينئذ ان حركتهم في الليل امكن منها له في النهار يعني شياطين بالليل اكثر وقت ليل وقت ظلمه وقت انشر لبعض الناس الشياطين تحب هذا الوقت ان تنتشر لكثير من الناس اشياء يقول لنا الجوي لان الظلام اجمع القوى الشيطانيه من غيره وكذلك كل هواك وكذلك كل هواك ولذلك قال من صاحب الكلب الاسود قال الكلب الاسود شيطان الكلب الاسود البهيم الكلب الاسود البهيم شيطان. في الحديث هنا قال واغلق بابك واغلق بابك واذكر اسم الله في ان تعليل ان الشيطان لا يفتح بابا غلقا اذا دخلت بيتك بالليل اغلقت الغرفه بتاعتك اغلقت الباب اغلقت باب الشقه باب الشارع الشيطان لا يقدر شيء يتحدث وما يقولك وتذكر اسم الله سبحانه وتعالى. الشيطان يعطيه الله عز وجل القدرات على اشياء عجيبه التشكل على اشياء ويمنعه بالذكر مما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فمن ذلك ان الشيطان هذا الذي يجد الانسان يتساءل ويفتح بقه ويقولها يدخل بتحت الفمين مش هيدخل جوه البيت، لكن الذكر يمنعه، الذكر يمنعه. يبقى هنا لا ادري فتكتبه بسم الله انت تغلقه بمرجع الاناء. الاناء ما يقصد الشيطان انه يشرب الاناء يدفع عنك قدر كويس الاناء ويكفر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما يقصد الشيطان لا يدفع عنه غطاء ولا يفتح باب يقرا عليه اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وخمر الطعام والشراب ولو بعود تعرضه. في حديث حديث مسلم عن جابر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا ملك لكم ولا عشاء، لا ملك لكم ولا عشاء. واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركت النبي، وان يذكر الله عند طعامه قال ادركت النبي ولا عشاء. يعني تكون الشيطان يسمي الانسان ليس ذكر الله عز وجل، وانت داخل بيتك ما يقولش بسم الله يدخل معك يدخل غرفتك بسم الله يكون معك. اذا انت ما ذكرت بسم الله لا في دخول هنا ولا هنا اغلقت الباب وما قلتش بسم الله يقدر يفتح ويدخل عليك الباب ويدخل منا الشيطان الله سبحانه وتعالى. يكف الله سبحانه سلطانه وحيله ان كل الشيطان كان ظلم بذكر الله سبحانه بذكر الله سبحانه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، بابا مغلقا بهذا الكيف اذكر اسم الله على هذا الكيف. ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر حديث جابر خمر الآنية واوكل الاسقيه خمر الحلل كذا مفتوحه لكن غطيه غطيه ممكن ان يقول والله الحل لو غطيتها ايضا عمي سلم يموت لازم تبقى تشوفها وهنا ما قالكش انك غطيتها 100% ولكن لو حطيت عليها عود ان شاء الله اذا حطيت عليها معلقه شوك سكينه حطيت عليها عود اخرج فيها قلت بسم الله يمنع ذلك شر الشيطان عن طعامك وشر الجلاء ايضا عن طعامك. فخمر الآنية واوكل الاسقيه الوكاء اللي هو الرباط، الرباط ضرب به كم استقاء معنى غطس استقاء بتاعه وأجيب أغلق الأبواب وكفوتوا صبيانك وكفوتوا معنى كف يعني كف الشارع على كف الشارع وكفوتوا صبيانكم عند العشاء أو عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطا فإن للجن انتشارا وخطا. ما هو خد بالك خد بالك ومن رحمة ربي على الناس سبحانه هذه الأشياء غيرها غير ظاهرة، مش كل يوم بنلاقي الصبيان بتتخبط والجن بيقع ده ويعمل ده، لا من فضل الله ورحمته سبحانه، ولكن يقول لك انك خد بالك، قلت لك ممكن يحدث هذا الشيء، يحدث للعين في رفعه بسبب انسان في هذا الوقت عليه مجالس عليه شيء، والشيطان مر به فاصابه بشيء، ولكن خد بالك كفر صبيانك في هذا الوقت يجعلون يلعبوا في الشهادة، سيدي شياطين تفعل بهم شيئا. قال الله سبحانه فإذا للجن انتشار وخطر. فإن الجن انتشار وخطا يمسه بشيء يجري بشيء إن الجن انتشار وخطا. وأطفئوا المصابيح عند الرقعة وأطفئوا المصابيح عند الرقعة يعني فقد النوم أطفئ المصباح. مقصد المصابيح هنا النار يعني الشعاع المصباح في نار ممكن لأهل الأرض. ليه؟ قال فإن الخنزير ربما اجتر في فتيلة وأحرقت أهل البيت. إذ اضطر الفتيلة فأحرقت أهل البيت. الفوزقة الفأرة لعلها تدر الفتيلة مع ولا هادكم سهر الحمود. وحد ذلك أن الفأرة ذرة فتيلة وألقتها على سجادة النبي صلى الله عليه وسلم على الخمر من صلى الله عليه وسلم فأحرقت منها بذرة فأحرقت. قال فإن من الشياطين تدل هذه على مثل هذا تدل. إذا هنا الفأرة الشيطان كأنه له تعملي كذا شعب الزر دي تدرها وتضيها على شيء تحرق به المكان. فلذلك الشيطان تكشف حاجه مولعه الليل وانت نايم. يقول النووي رحمه الله هذا عام يذكر فيه نار الصغار وغيره. واما القناديل المعلقه ان خيف بشارها حريق دخلت في ذلك وان حفظ الزر منها كما هو الغالب فلا باس بها في انتهاء العلم. يعني كان يقول الاشياء اللي ممكن تضرها الفرع وممكن توقعها تكسرها هذا يتشبث بها الحريق. اذا كان شيء مامون زي المصابيح المعروفه عندنا فذلك في المصابيح المعروفه بعهده اللي انا فيه يعني كل عام نرفع الاسلاك اذا كان في ضرر من هذا. هنا كلام جميل للإمام القرطبي رحمه الله يقول جميع أمر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة. ويسأل أن تكون للنبي ولأ يما في حق يفعل ذلك بنية محسنة. يعني عايز يقول إن على ذلك العلماء إنه الأوامر اللي فيها من باب الإرشاد من باب الإرشاد مش حرام إنه يجتمع لعله خير في إمام الإمام فضل الله يقف فيجتمع علشان يتولي فيها فهنا مش هنقول لا حرام فيها ونام خزع وتنايم وبعدين نمشي للكل لا ولذلك إنما تقويها وتقويها رحمه الله ولم يكن أحد أنه قال بأن هذا من باب الأمر على الوجود ولكن ابن حزم وضعي الذي قال أن هذا واجب بناء على ظاهرية في هذا الشيء أن طالما أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم لابد من هذا فطالما نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا على التحريم القرطبي لم يكن أن جميع هذه الأوامر هذه الإرشاد إلى المصلحة زي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنه ينفعل وهو إذا انفعلت لا تنفعل قائمة قال هذا من باب الإرشاد من باب الإرشاد يعني أن تلقي كذا وأنت أمكن أنت تعرف تربطه تعرف تعمله لكن لا يحرم أن تسمع طبعا لا يحرم ذلك فابن حزم أخذ هذه المسائل على أنها واجبة ومن شيء إذا ظهر ما يعني كلام ابن حزم فيها يقول حضن على من أراد نوم ليلا أن يوسف فردته ويخمر عينته ولو يعود إذا عارضه عليها ويذكر الله تعالى على فعل من ذلك وأن يصي أشرار ويقيد النار من بيت جملة إلا أن يضطر إليها ببرد أو مرض أو بطرجية طفل فمباح له أن لا يصل محتاجه كان صحيح دي من ابن حزم رحمة الله عليه إن هذا واجب واجب ويبث لضرورة والعيسى قال لنا واجب ولا أي شيء ولكن هذا عند قول الله سبحانه وإذا حلفتم فصالوا وإذا حلفتم فصالوا أصيب في غير ما قالش قاضي يعني يجب عليك الإصابة بعد ما خلص الإحرام ولكن أمر إشهاد من الله عز وجل إذا أردت أن يفعل ذلك وهنا أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم الحب عن قربة الفأرة تدلها الشياطين على مثل هذا فقدر تطلق عليهم الأشياء فلو كان هذا حراما ما كان حرق النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصباح وهذه الشعلة ودول جاءت الفأرة فيها وحرقت خمرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الأمر منه والنهي في الرداد من باب مصالح هذه مصلحة لكم فخذوا دخول منها حتى لا تبلوا أنفسكم مثل هذا الشيء أما إنه لازم فرض عليه أن يفعل ذلك هذا في شيء من التشديد على الإنسان وخاصة إنه إذا كان الضرورة فقط أن الله عز وجل يذكر لك في الضرورة أنه إيه إلا ما ضررتم إليه ومش كل إنسان يقرأ أنه إليه إذا كان بيت السمع غصب في زمانهم في زمانهم ما كان فيه المصابيح اللي بنى الألف زمانهم إيش في زمان كان الأمر صعب على ذلك إذا قال له لا لست مقابير وعود نفسك مثلا في الضمة هذا تسكيب على الناس الحديث لا العود نفسكم ولا شيء إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه ترشاد الناس واستحباب إن تفعل هذا الشيء حتى لا تقع في شيء من الأذى في شبابك برضو من الأداب يقول الشافعي الحنبلي في جزاء الأداب من الأداب أنه مستحب لمن أراد النوم أن يذكر اسم الله عند غلق الباب وحط المصباح وتغطية الإناء في نفس الحين عن جابر يعني حديث أن ذكرناه وأيضا منها استحباب النوم على طهارة الاستطراب يعني في ضمن أداب اللي ينبغي على المعجزة في البيت فكلم على أداب الطعام وأداب الشراب كذلك دخول البيت وذكر الله عز وجل تكلم على أهل إذا ذكرت بيتك كذلك الأداب إذا نمت أن تكون على طهارة لما جاء عند القرآن في الأوسط كان جيد عن النعباس وتاريخ أشهر الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الأجساد طهارة الله فإنه ليس من عبدنا يجب طاهرة إلا ذات معه في شعائر الملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك إنه ذات طاهر ففي شيء من الأشياء اللي يفعل المؤمن إذا جئت لفراشك أن تكون على الله أن تكون على الله ولا ظهرت مثل صعب ذلك ان تتوضا عنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من تتوضا ظاهر بعد ذلك قد يخرج ذريح قد ينفذ منك شيء قد يعمل شيء ما شيء مش هتقوم تقوم تتوضا ذلك وكذا الا بالاول ما دخلت ظهرك كنت على وضوء ونمت وذكر الله عز وجل على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عبد يجيز طاهرا الا ذات معه في شعاره الملك لا ينقلب ساعة من الليل الا قال يعني الملك اللهم اغفر لعبدي فانه ذاك طائره يبقى تحملش نفسك من دعاء الملك لما تيجي لفراش متاعك تكون على وضوء. طيب يقول العلماء إن كان متوضئا أن تكون ذلك الوضوء، لأن المقصود النوم على طهارة. يعني يقول لك ما تحدث وضوء آخر لو قام أنت متوضئ صلي العشاء ولا تبكي آخر هو نفس الوضوء الذي تحدث وضوء آخر. قال يعني يحلف أيضا فيها لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته وليكون أصدق رؤيا وأبعد امتلاعب الشيطان به في منام وترويعه، وهذا كله من باب الاستحباب وليس من باب الأمر على الوضوء. نزع المنار بالإجماع ويسن إعلان النجاح والضبع عليه يحصل لا حلق فيه فليس كل حلق ولا حلق ولا صنوج. لحديث عائشة مرفوعا أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربات وأعلنوا النكاح بصح أمر من المسلمين بإعلان النكاح فضربوا عليه بالغربات بصح. حديث فصل ما بين الحلال والحرام الدفء والصوت في النكاح. هذا الحديث حسن الشيخ الألباني. فصل ما بين الحلال والحرام الدفء اللي هو الصارم من غير شفيف ما فيش فيه حلق فيش فيه صنوب ما فيش فيه شفاف فيه هذا الدف. يقول لنا فصل ما بين الحلال والحرام الدف مش معناه أن النكاح المفروض دف وحرام مش معنى، ولكن المقصود إن السر الغالب هذا فعل الحرام المسمى الذي يفعل أهم يفتسل اللي يفعل شيء أن يخاف منه يكون في الفتاة. الإعلان في النكاح لابد من الإعلان والذي إشتاد في النكاح هذا من شروط النكاح اللي إشتاد عليه النكاح إلا المليء وإشتاد زي عدل فلا بد من الإشتاد ويغني عن إشتاد الإعلان إذا أعلن لأن في المسجد وعامل النهاردة فرح فلان على فلان وكل الناس عرف الإشتاد فهذا إشتاد وإعلان أقوى من الإشتاد. فهنا نحن فصل من الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح الصوت يعني الإعلان والإخبار من هذا الشيء للأسف الأمر فلان أنا أتقدم لها عريس وتسكر بكذا موزك محدش كارعة يوم يشوف فلان أنا أسمع واحد يلا اللي مش معها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل إيه نغم في هذا إنه حرام وأن هذا حلال فالفصل بينهما بالصوت يعني الإعلان والإخبار للناس إنه خلف هذا الشيء. تقول في الرعاية ويكره للرجال مطلقا يعني الغرب والبشع اللي هم يضربون بكذا. وقال وظاهر النصوص وكلام أصحاب التسليم وظاهر النصوص يعني في نصوص الرجال أو للنساء ذلك يعني في الفراحيل أصلا إنه يكره مطلقا أو إنه يجوز للنساء ولا يجوز للرجال. هنا يقول ظاهر الوضوء التسوية بين الرجال والنساء وكأنه يستحب مثل ذلك للجميع الرجال بين الرجال والنساء والرجال أو الصغار هنا الصغار والصغار والصغار. قال ولا بأس بالغلب يعني في النكاح لا بأس بالغزل في العرس الغزل يعني أشعار اللي فيها كلام وصيف وصليف. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أريناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر لنا حلت زواجيكم ولولا الحبة السوداء ما سرت أباديكم. عندها في روايات مثل لولا الحبة السوداء أو الشمس السوداء ما شملت عليكم ما شملت عذريكم يعني كان الرواية مذكورة ذكرها هنا هذه الروايات اللي فيها ما شملت على الحديث. ذكر في الألباني في عند ابن ماجه بعض جزء من هذا الحديث وحسنه يعني بطرقه في الغزو. أحيانا من تلاقي شيخ الألباني رحمه الله عليه يتكلم عن حديث ويقول له في مكان وفي مكان تاني هو نفس الحديث فهي إما إنه غير رأيه في اعتبار الصور المتابعات رحمه الله عليه واعتبار غير الاجتهاد أو إنه في المرة الأولى حكم عليه من ناحية سند ما هبش يجيب باقي الروايات وكذا وذكره بعض ذلك قد له متابعات أو شواهد فلا نحسنه في المكان الآن. فقتل الجاري قول الإمام الألباني رحمه الله عليه الموضوع وفي ساعة عينه ما لنا نحن يكون في بعض في التعرض في هذا الشيء بل أحيانا قتل حديثا يتكلم عنه هذا الحديث موضوع وفي مكان آخر تجد الحديث نفسه بلفظ أخرى تجد حديث صحيح زي حديث أهل القرآن أهل الله وخصر صح هذا الحديث. في موضع آخر ذكر أهل القرآن أهل الله وخصر موضوع هو نفس روي هذا الحديث وروي هذا الحديث وهنا كأنه كشف عن سند واحد السند وجد فيه سند واهن جدا أو مكروها فحكم عن الوضع وفي المكان الآخر وجد هذا الحديث وإن كنت يعني هذا احتمال واحتمال انه وجد الحديث والحديث والاول افتكر غير ذا وهذا يعني صعب جدا ان يقال هذا الشيء لان قال هي نفسها هي نفسها واللي يدرس القراءات يعرف هذا الشيء انه يبدل الارض بغيره فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال القران او اهل القران هي ولكن قبلت الآل همزة مدودة أو الهمزة أبدلة الآخرية هي مختلفة. آل الله وأهل الله مش حاجة أخرى. والحديث وحاضر الأول والسلطة وحاضر الأول لذلك ينبغي يعني في النظر إذا كان في حديث في مكان قال عنها الشيخ الألباني رحمه الله إنها ضعيفة وكان أفضل بصريح فنحل على هذا الشيء إنه الشيخان وصارح وصار عليه لعله في المكان اللي قال عنه المحكم تطلع على شواهد كثيرة ما تبحث عن هذا الشيء إنه طلع على شواهد الحديث فحكم عليه بهذا الشيء. فنقول إن أحيانا نذكر حديث فنقول إنه حسن وشيخ الألباني يكون الحديث شيء واحد عنه إنه هو حسن وفي مكان آخر حسن ابن ماجه أقول لكم ضعيف تقول حديث غالب زي هذا الحديث اللي هو فيه أتيناكم أتيناكم فحلونا نحييكم ذكروا في ابن ماجه وقال ضعيف وما قالش جزء منه ضعيف ولا جزء منه وهو لما ذكروا في الإله تكلم عنه الخطابة وحسنه للشواهد بتاعة الحديث فعلى ذلك ما حدش ينظر لهنا ويقول لا ده هنا ضعفه ولا الحديث ضعيف ارجع للسنة كله الحديث ترى حديث هو حديث ضعيف ولا حديث خطأ وإذا أشكل عليك ترجع لحد ثاني العلم بالحديث يدلك على عند الإنشاء. طيب إذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك أن يقولوا أتيناك وأتيناك وكأنها ليس بكلامه صلى الله عليه وسلم كأنه أشعارا كانت تقال فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها كما قالوا في هذه الأشعار. أما قوله كان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدق ويقال أتيناك وأتيناكم لا إسناد ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. حاشية الكلام عن دفء النكاح عن وضعها النهارده ومرة زي الباقي إن شاء الله. يقول شكاني في ليل الأوضار في الجابع عن عابد سعد قال أخبرنا علي بن خضر قال حدثنا شريف عن أبي إسحاق عن ابن سعد قال دخلت على قربة ابن كعب أو قربة ابن كعب وأبي موسى أو أبي خود عن صريح عصي وإذا جواري يغنين جواري والجارية معنى الصريح صوتا فشلة الصريح هذه الجارية جواري يغنين فقلت أنتما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اسمع عبدها من كشرة صغيرة أو أصحاب فأعلم تسمعوا هذه وأنتم من أهل البر وأنتم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أمامكم. فكان ربي قال اجلس إن شئت تسمع معنا وإن شئت تذهب عايز تقعد تسمع وأنا عايز تمشي وقد رفض كلامك الله عند العرس هذا اللفظ هذا اللفظ في المشايخ وأحسن الشيخ الألباني وأخرج الطبراني من حديث الشيخ بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رقص في ذلك الذي رقص له هو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا برضو كلام الشوكاني يقول الدفء والصوت يوضح لنا ما رأي لنا في التحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالدفء وبالصوت أو يرقص له في ذلك الدفء والصوت الصوت إيه يعني؟ فقال الشيخ أي ضرب الدفء ورفع الصوت رفع الصوت عن الكلام عن النجاح ونحو ذلك أو بالأغاني أو بالأغاني المباحة بالأغاني المباحة قالوا في ذلك دليل على أن يجوز في النجاح ضرب الأساس الدفء ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو أتيناكم أتيناكم ونحو ذلك لا بالأغاني المهيدة للشروط المشتملة على وصف البناد والحدود ومعاقرة الخمور فإن ذلك يحرم في النساء كما يحرم في غيره وكذلك سائر المجاري المحرمة الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم الدفء دون غيره دون غيره هذا فقط الدفء الذي أباحه صلى الله عليه وسلم. الدفء يؤلم هنا رفع الملاهي عايز يقول فرق بين الدفء المباح وغير المباح. الدفء الملاهي مروق ديده من رق أبيض ما في عرضه ثلاثة يسمى الطار له صوت نطر لحلاوة رمته وهذا لا إشكال في تحريمه وتعلق النهي به يقول هذا من ضمن المزامير التي نتناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما رفق العرب فهو على شكل غربال قال أنه لا خروق فيه وطوله إلى أربعة أشهر لا خروق فيه عندما قد كشف السرية ما فيش فيها حتة مخرطة حط فيها ذنوب أو حلقة قال وطوله إلى أربعة أشهر فهو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معمول فيه يعني قلبه يحبط وضرب على الدف فعلى ذلك يصنع فيه الأطراف يقول لنا المردامة يستحب على النكاح والضرب فيه بالدف. قال أحمد يستحب أن يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف يعني إن لم يكن فيه هنا في ضرب الدف هنا مباح من غير معاذ. قال حتى يستهر ويعرف أو يشتهر ويعرف وقيل لهم الدف على هذا الدف يعني المعروف معه يعني قال لا بأس بالغزالة العصر يعني تنجل الأشعار زي هذا الجديع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمثل إمام أحمد بنسخ كل نبي صلى الله عليه وسلم أتناكم أتيناكم وحيونا محييكم لولا الذهب الأحمر ما حلت واديكم ولولا الحنطة السوداء ما شملت عذاريكم في رواية لولا الحنطة الحمراء ما شملت عذاريكم. هذا شعر في غزل في غزل فيه شعر رفيق وفيه تعرض شيء من الكلام في النساء يلي في العصر أتناكم أتناكم يلي لكم في القرق بتاعكم فحينا نحييكم أو فحيان وحياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواريكم الله عز وجل أعطاكم من ذهب الأحمر فحلت بواري بتاعتكم ولو يقصد الزروع فيها ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم أن الرواية اللي فيها ما شملت عذاريكم. يقول قال أحمد مستحب ضرب الدخل وصوت في الإملاء العقل يعني فقيل له ما الصوت قال يتكلم ويتحدث حروف يعني ناس يتكلمون ويتحدثون ويظهر الطرف والصوت بحديث الناس إن فلان تزوج من فلان. قال والأصل في هذا ما روى محمد محافظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدخل والصوت في النساء هذا حديث حسن الشيخ الألباني وفي لفظ قال أعلن النكاح وقال أظهر النكاح وكان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم أن يضرب عليه بالدف كان يحب أن يضرب عليه بالدف وقال واضربوا عليه الغربان هذه رواية ضعيفة وعلى الغربان أما قول أعلن النكاح فهذا حسن قول أعلن النكاح فهذا حسن شيء عليه الزمان النهاردة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.